أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. وعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قال أبو عبد الله عن ابن مسعود أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله يعني حذيفة رضي الله عنهما: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تغار؟ قال: والله إني لا أغار، والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش. وفي رواية قال: المؤمن يغار والله يغار، ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ساقها مرتب المسند في أحاديث جرت مجرى الأمثال، ثم ذكر كتاب الكبائر. من الأحاديث حديث لأبي الدرداء ساقه الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصب. الحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى معنى صحيح، المعنى الذي فيه كحكمة من الحكم معنى صحيح، أن الإنسان إذا أحب الشيء يتغاضى عن عيوب هذا الشيء الذي يحبه، والعكس كذلك، إذا أبغض شيئا لا يجد فيه إلا العيوب. يتزوج الإنسان المرأة يحبها، قد يكون فيها صفات غير طيبة، ولكن حبه لها يجعله يتغاضى عن ذلك وينسى ذلك ويصر على أن هذه هي التي تليق به. فإذا أبغضها يوم من الأيام لم يجد فيها إلا كل صفة سيئة لم يكن يراها قبل ذلك. فالحب في الشيء يجعل الإنسان لا يراه على حقيقته، وهذا حب الهوى. الهوى الإنسان إذا هوى شيئا، عشق شيئا، أحب شيئا حبا بعيدا عن أمر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا الحب يجعله كالأعمى ويجعله كالأصم، لا يريد أن يسمع ذما في هذا الشيء ولو كان مذموما، لا يريد أن يراه على حقيقته وإن كان في حقيقته دميما، لأن الحب يدفع الإنسان بالهوى إلى أن يرى الشيء على غير حقيقته. فهنا هذا المعنى اللي في هذه الحكمة، أن الإنسان لا يبالغ في محبة الشيء حتى إنه لا يراه على غير حقيقته، وأنه يتريث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان لا يتمادى في بغض الشيء لغاية ما يراه أسود أمامه لا يرى فيه شيئا حسنا، ولا يتمادى في حب الشيء بحيث أنه يندفع ويتهور ويراه على غير الحقيقة، ولكن يقول: ترفق، لا تكون مندفعة، لا تكون متهورة. فإذا أحببت الشيء أحب الشيء على الحقيقة التي هو فيها، وإذا أبغضت الشيء لا تجاوز حقيقة الشيء الذي تبغضه إلى غيره. ولذلك الذي يعصمك من ذلك أنك لا تتبع الهوى، وإنما يكون حبك في الله ولله سبحانه وتبارك وتعالى، وبغضك كذلك من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كانت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا أعظم ما يكون. الإنسان يحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى يراه على الحقيقة، والله عز وجل يوفق في ذلك. فإذا رآه على حقيقته أمره بالمعروف ونصحه فيما هو فيه من شيء طيب أو غير طيب، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا أبغض إنسانا يكون بغضه هذا من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن أجل دين الله، فيبغض فيه معصيته. ولذلك الإنسان المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، ولا يبغض من كل الوجوه. الإنسان يكفي أنه مؤمن، يكفي أنه مسلم، فقد يكون فيه خصال سيئة فتكره فيه هذه الخصال، لكن لا تندفع في البغض بحيث تكرهه كله على بعضه فلا ترى فيه شيئا حسنا. إذا متى يكون التعارف بين المؤمنين؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. متى يكون الناس إخوانا بعضهم مع بعض إخوان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. لو كان البغض لأمر الدنيا ينظر الإنسان إلى هذا الذي يكرهه على أنه كل شيء فيه بغيض فلا يحب فيه شيئا، وهذا خطأ. فيتريث الإنسان ويترفق، إذا أحب الشيء لا يندفع في المحبة، وإذا أبغض الشيء لا يندفع في البغض، ولكن يكون رفيقا في ذلك. وهذا معنى حبك الشيء يعمي ويصم ويصم. يعمي يبقى هنا أعماه هذا الشيء، يصم أصمه هذا الشيء، يبقى جعله لا يسمع. لما يحب شيئا ويندفع في محبته يوم نسي حذره، خد بالك اللي انت عايز تتزوجها لي فيها كذا وكذا، خد بالك من ذلك. يقوم لا يرى إلا الشيء الذي يهواه هو، ولا يسمع إلا الشيء الذي يحبه، ولا يستمع لكلام من ينصح حتى وإن كان هذا شفيقا رفيقا به، لا يسمع حتى يعاني من هذا الذي هواه ووقع فيه بسبب تجنبه النصح وبسبب الاندفاع في الحب. يبقى حبك الشيء يعميك عن أن ترى الشيء على حقيقته، ويصم أذنك عن أن تسمع حقيقة ما فيه. حديث آخر لأبي قلابة يقول قال أبو عبد الله لأبي مسعود، قال أبو عبد الله لأبي مسعود، أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله. أبو عبد الله الذي يقصده هنا هو حذيفة رضي الله عنه، وأبو مسعود البدري رضي الله عنه. فكأنه يقول واحد من الاثنين قال للآخر، إما أبو عبد الله قال له حذيفة قال لأبي مسعود، أو العكس في ذلك. قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه. زعمه، كلمة زعم لها معاني، لها معاني. من معانيها قال، زعم كذا بمعنى قال كذا. من معانيها افترى وكذب. من معانيها شك في كذا. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قالوا واختلقوا وافتروا ذلك. وهنا زعم الذين كفروا كذا، زعموا كذا في الحديث بمعنى أنهم قالوا كذا. هنا الذي يقصد معنى الشك، يعني زعموا التي تساق على وجه الشك، إن إنسان مش مستيقن مما يقوله من الكلام. فأحد الصحابيين يسأل الآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه. الناس لما يتكلموا يقوم الواحد عايز يثبت الكلام، يقولوا ده الناس بيتقول كذا وكذا على فلان، وهو لم يتثبت من هذا الشيء، ولكن أهو عايز يدخل في الموضوع وعايز يتكلم في الحديث وعايز الناس تستمع إليه. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا القول زعمه؟ يعني يتكلم بما هو لا يستيقنه، أهو الناس قالوا هو يقول كما يقول الناس. قال بئس مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل زعمه، معناه المطية الركوبة، شيء يركبه الإنسان. كأن هذا يريد أن يركب الحديث، أن يتكلم، عايز يتكلم وعايز الناس يسمعوه، عشان يسمعوه يبتدي بقى يدخل لهم زعموا كذا قالوا كذا الناس بتقول كذا، وهو غير واثق في هذا الذي يقال. المؤمن يمسك لسانه، المؤمن لا يتكلم في كل شيء يقعد عمال على بطال يتكلم، لا، ولكن لا يخوض إلا في الشيء الذي يدله عليه دينه العظيم. يتكلم بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أقصى شيء يتكلم في المباح، الشيء الذي يباح له. أما الشيء الذي لا يجوز له أن يتكلم فيه فالمؤمن يمسك لسانه عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، قالها لعقبة ابن عامر رضي الله عنه. ومعاذ لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لمؤاخذون بما تكلموا به، أو سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يبقى أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك. وقالها لعقبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فهنا بئس مطية الرجل زعمه، يبقى كأنه بيركب هذه الكلمة كالذي يريد أن يذهب إلى مكان، عايز يروح للمكان حركب العربية حركب الطيارة حركب كذا، بيركب ليصل. هذا يريد أن يصل إلى أن يفتح أذان الناس إليه ويفتح قلوبهم إلى حديثه. فبيركب إيه عشان يوصل لهذا؟ بيركب زعم، كلمة زعمه، يقوم يدخل في الكلام، هو متشكك فيما يقول ولكن عايز يحلل الحديث بتاعه، يقول احنا سامعين الناس بيقولوا على فلان كذا وكذا، ولعله لم يسمع ذلك، ولعله الذي سمع منه كان كذابا وهو يعلم أنه كذاب، ولكن يردد. ولذلك المؤمن يمسك لسانه عما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أبغض الأشياء التي يتكلم فيها الإنسان الكلام عن الأعراض، عن الأعراض، يتكلم عن فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، يجيب سيرة الناس بالكذب والكلام الرديء فيهم، وخاصة في ذكر الفواحش. فلذلك الإنسان المؤمن يمسك لسانه ويعف لسانه أن يخوض إلا فيما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وهذا حديث صحيح أيضا، ولا قبله حديث صحيح فيه ليس الخبر كالمعاينة، وبعدين أخبر بمثال لذلك. قال: إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسر. ليس الخبر كالمعاينة، يعني فرق بين أن نسمع خبر فلان عمل كذا، حصل حاجة في المكان الفلاني، فممكن تسمع وتتأمل في هذا الشيء وتأخذ وتدي فيه، لكن حين ترى هذا الشيء يكون أشد وقعا على النفس. ممكن إنسان يتحدث يقول فلان اتقتل في المكان الفلاني، في قتيل في المكان الفلاني، والحديث سهل، لكن حين يرى الإنسان القتيل يقوم ينظر لهذا الشيء الفظيع، سفك الدماء التي حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالخبر شيء والمعاينة بالنظر شيء آخر، ليس الخبر كالمعاينة. وقالوا في الحكمة: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، يعني ليس الذي يخبر بشيء كالذي يعاين هذا الشيء ويرى. وذلك تلاقي في كلام الناس يقول: لو أنت شفت اللي أنا شفته أنت سمعت بس، لكن لو شفت عرفت هذا الشيء. نحن نتكلم عن الأهوال اللي كانت في الفيضانات اللي في بلاد شرق آسيا، شوف نتكلم ببساطة وبسهولة، ولكن الذي يعاينها لما ترى حقيقة هذه الأمواج، علو الأمواج اللي توصل ل 800 متر أو توصل ل 40 متر، أو إن أمواج السرعة بتاعتها سرعة طيارة نفاسة، هنا السماع سهل، لكن أن تراها وتشوف بتعمل إيه هذه الأمواج اللي ترفع الأحجار الضخمة اللي الحجرة توزن 20 طن و 30 طن، ترفعها الموجة وتلقيها 20 متر قدام، ده شيء فظيع جدا. حين نسمع نستفزعه، حين ترى هذا الشيء تستشعر بقوة الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يحرك هذا الكون، فتخاف من معصية الله ومن عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى. أو هنا يقول لنا: ليس الخبر كالمعاينة. نحن نخبر عن الله سبحانه في جنة وفي نار، الأمر سهل تكلم عن الجنة وعن النار، ولكن حين تعاين هذا الشيء وقت المعاينة ما فيش رجوع للدنيا عشان تتذكر وعشان تقول يا ربي ارجعون، لا، خلاص رأيت الشيء أمامك، الآن جاء وقت الجزاء. فكأنه يقول: خذ بالك أنك قد تستسهل الشيء الذي تسمعه، فإذا رأيت حقيقته لمت نفسك، يا ريتني كنت فعلت كذا. نتكلم عن الموت، وليس المخبر كالمعاين، الإنسان الذي يخبرك عن الموت، الموت فيه كذا وفيه، لما يجيلك أنت الموت تعرف حقيقة الشيء، ما تقدرش ترجع للدنيا مرة أخرى حتى تتوب إلى الله. يبقى من الآن كن كالمعاين لهذه الأشياء، كن كمن يرى الجنة وكمن يرى النار وكمن يرى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع، صلي صلاة رجل لا يصلي بعدها غيره. يبقى هنا إذا قمنا إلى الصلاة كأن دي آخر صلاة في العمر حنصليها، بعدها الموت، هتصليها إزاي؟ هتحسن فيها، تتوجه إلى الله سبحانه كأنك ترى، كانت درجة الإحسان أعلى درجات، أعبد الله كأنك ترى، فإنك إلا تراه فإنه يراك. يبقى هنا الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه تبارك وتعالى. ليس المخبر كالمعاين، الذي يرى الله سبحانه تبارك وتعالى مستحيل أن يعصيه، فكن كهذا الذي يراه سبحانه تبارك وتعالى، فاعبده أحسن عبادة وأفضلها كأنك ترى. وساق لك هذا المثل، قال: إن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله عز وجل بما صنع قومه في العجل لم يلقي الألواح، ذهب موسى للقاء الله سبحانه تبارك وتعالى ليكلمه ربه. ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، الكلام سهل، يا رب عايز أشوفك أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى موسى يطلب ما لا يقدر بجسده هذا أنه يتحمله، ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. يبقى هنا لن تراني يعني الآن في هذه الدنيا، وما قالش لا أرى مطلقا، الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، يرونه في جنة الخلد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. لكن في الدنيا لا، لا يتحمل الإنسان أن يرى. طيب شوف هذا الجبل الذي هو أقوى منك، لو أنه تحمل أن يرى شيئا من نور حجاب الله سبحانه يبقى أنت تراني، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فصعق موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين رأى في الجبل ما حدث، الجبل اندك حين تجلى عليه شيء من نور الله سبحانه تبارك وتعالى، فالجبل خر واندك وموسى خر مصعوقا لذلك. يبقى هنا حين عاين الجبل إذا بموسى يخر مصعوقا. كذلك حين أخبره ربه سبحانه وتبارك وتعالى إن قومك اتخذوا العجل من بعدك، ارجع إلى قومك فإنهم عبدوا العجل، كان معه الألواح جاءتهم من عند رب العالمين، ألواح التوراة نزلت على موسى مكتوب فيها التوراة، ماسك الألواح بيدي وربنا يخبره ارجع إلى قومك إنهم أضلهم السامرين، لم يحدث له شيء إلا أنه غضب، ولكن غضب ليس كغضبه حين رآهم وهم يعبدون العجل من دون الله. أخذ الألواح وانطلق إلى قومه، فلما رآهم يعبدون عجلا من دون الله ألقى الألواح من شدة غضبه، أراد البطش بهم، ما وضعش الألواح، لا ألقى الألواح من شدة، فانكسرت الألواح من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعذره ربه سبحانه تبارك وتعالى في ذلك لأن غضبه كان لله سبحانه تبارك وتعالى. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يبقى غضبه أفرغه في أخيه، إن أنا ائتمنتك على هؤلاء وتركتك مع هؤلاء كيف يعبرون العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي. ولما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح، أخذ الألواح، يبقى جاله الغضب في شدة ما رأى هؤلاء يعبدون غير الله، رأى الآن وعاين الآن من شدة غضبه ألقى الألواح، فلما أفاق أخذ الألواح مرة ثانية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، يخبر الإنسان عن الشيء قد يغضب غضبا خفيفا قد يغضب غضبا شديدا، ولكن التصرف والاندفاع في الشيء قد يكون حين يرى، فالمعاينة للشيء بمعنى النظر بالعين هذا أشد من الإخبار في أذن الإنسان. من الأحاديث ما ذكره مرتب مسند الإمام أحمد الشيخ البنا في القسم الخامس من الكتاب، هو مقسم الكتاب لمسند الإمام أحمد إلى أقسام، هذا القسم الخامس من المسند، قال من كتاب الترهيب القسم الخامس من كتاب أو قسم الترهيب، ذكر كتاب الكبائر، يبقى هذا قسم الترهيب وذكر فيه الكبائر وأنواع أخرى من المعاصي. نذكر حديثا واحدا نختم به، وهو حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما تغار؟ قال والله إني لأغار والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش. هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه لين، ولكن أصل الحديث في الصحيحين بغير قولهم أما تغار، بغير قولهم أما تغار، وهنا لعل الذي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أما تغار معنى أن هذا الإنسان غار غيرة شديدة، فلما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع فيه فقال يا رسول الله أما تغار، يعني إن أنا بغير مش أنت كمان بتغار؟ فقال أيوه أنا أغار عليه الصلاة والسلام والله أغير مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغير خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيود الشريعة، مقيدة بعصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يبقى غيرة لا تدفع إلى أن يظلم عليه الصلاة والسلام، ولكن مقيدة بشرع الله سبحانه. ولذلك لما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لئن وجدت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح، أضربه بالسيف ولا أصفح، بمعنى هضربه بسن السيف مش بصفحة السيف مش بجانب السيف، مش هخوفه، هضرب بالسيف أشقه نصين، هذا لو وجدت رجلا مع امرأتي. هنا بيقولها ليه؟ بيقولها ليه؟ لما علم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن العظيم أنه لابد من الشهود على جريمة الزنا. يبقى هنا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء غير إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فهو بيقول لسه حستنى أجيب شهداء أشوف مثل هذا الشيء وأجيب شهداء، ده أنا لو وجدت أضرب بالسيف غير مصر لا حنصفح عنه ولا حضر الضرب تهويش، حضر الضرب قتل على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعربون؟ يبقى هذا غيار، وسعد بن عبادة كان شديد الغيرة، وما تزوج امرأة قط فطلقها فقدر إنسان أن يتزوجها من شدة غيرته. عمره ما تزوج امرأة وطلق هذه المرأة وقدر حد تاني يتزوج المرأة اللي هو طلقها رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يا ترى هذه الغيرة بهذه الصورة صحيحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، أنا أغير منه، والله أغير منا سبحانه تبارك وتعالى، له المثل الأعلى. يبقى هذه صفة الغيرة في المؤمنين صفة كمال لله عز وجل، وصفة في العبد بقدر ما يكون فيه. وذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه تبارك وتعالى، وله الكمال في ذلك. من صفات الله عز وجل ما أمر العباد أن يتحلوا بها، أمر العباد أن يتخلقوا بها وأن يتحلوا بها، ولكن فيهم على قدر نقصهم. وفي الله عز وجل صفة كمال وجلال له سبحانه، من ذلك صفة الرحمة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الله الرحيم سبحانه وعباده الرحماء. فأمرهم أن يتخلقوا بهذه الصفة، صفة الرحمة، فيستحقون رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى الغيرة، أنه يغار، وله الكمال في ذلك سبحانه. غيرة الله عز وجل مع عدله سبحانه، مع حكمته سبحانه، مع قدرته سبحانه وتبارك وتعالى. الله يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولا يعادل عبده بالعقوبة، ولكن الله سبحانه يرفق ويرحم ويعفو ويتجاوز ويستر ويحلم ويصبر على عبده سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يغار، سعد بن عبادة يغار، وأنا أغار، غيرة سعد يجعله أنه حيضرب لو لا رأى رجلا يقتله، غيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر المقيد بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، افعل كذا، هات الشهود على كذا، لا تفعل كذا، يحرم كذا، يبقى بقيد الشريعة وليس بالاندفاع العاطفي وليس بالاندفاع بهوى النفس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغار الغيرة التي تليق به صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشد غيرة من جميع خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن غيرته مقيدة لأنه معصوم من أن يقع في الزلل ويقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله يصوب له ما يفعل إذا اختار شيئا لم يكن يريده الله عز وجل، فالله عز وجل ينزل عليه جبريل: افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى مقيد بشرع الله سبحانه، والله يغار، له الكمال في ذلك. غيرة الله سبحانه تبارك وتعالى تجعله يمنع عباده تشريعا من أن يقعوا في الفواحش، فنزل الكتب وأرسل الرسل وحرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى على ذلك غيرة العبد تليق به، صفة للعبد تليق بالعبد أنه ناقص وأنه مخلوق، فالغير يغار، فالعبد يغار تأخذه الحمية والأنفة أنه يجد امرأته مع رجل آخر، هذه غيرة الإنسان. الله عز وجل يغار، الله سبحانه تبارك وتعالى القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى يغار فيحرم على عباده الفواحش، كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى غيرة الإنسان قد تكون على أهل بيته، يغار على أهل بيته، الله سبحانه غيرته له الكمال في ذلك على خلقه جميعهم أن يواقع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل ذلك حرمها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل دينه وأتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الهوى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.